سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والرعب هو الخوف أو هو شدة الخوف والقلق والاضطراب، بحيث أن الناس لا يستقر لهم قرار. وهذا وقع في المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ألقى في قلوب الكفار الرعب. ومن أمثلة ذلك في زمننا هذا ما عليه حال اليهود في البلاد المقدسة، بيت المقدس وما جاوره، فإنهم بنوا بيوتا محصنة، ومع هذا لا يستقر لهم قرار، ويخافون من الطفل الذي معه حجر أو المرأة التي معها عصا، وهم يحملون الصواريخ والدبابات والأسلحة المدمرة. ولهذا فلا يستطيع أن يمشي يهودي على قدميه في أرض يوجد فيها أحد من المسلمين، لا بد أن يكون في عربة مغلق على نفسه، ويحتاطون بحيث لا يمشي عدد كبير في سيارة واحدة، خوفا أن يقتلوا جميعا في أي لحظة. وهذا من الرعب الذي نزل بهم في هذه الأيام، ونسأل الله تعالى أن يزيده وأن يذلهم وأن يفرق جمعهم وأن ينصر المسلمين عليهم عاجلا غير عاجل. ما سبب هذا الرعب؟ يقول جل وعلا: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بسبب أنهم اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله أو مع الله، وهذه الأمور ليس لهم فيها حجة ولا برهان. فالله تعالى بين لهم التوحيد وأرسل لهم الرسل الذين يدعونهم إلى إخلاص العبادة لله وعدم عبادة ما سواه، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومع الأسف الشديد يوجد في بعض بلاد المسلمين في زمننا هذا من يتعبدون لله ولغيره، ومن ذلك الذين يقصدون أضرحة بعض أهل الفضل في بلادهم ويدعونهم مع الله أو من دون الله، ويذبحون لهم وينذرون اعتقادا منهم أنهم ينفعون أو يضرون. وهذا هو الشرك الأكبر الذي عليه أهل الجاهلية، والذي وصف الله تعالى أهله بأنهم أهل الشرك. فإن كفار مكة على سبيل المثال كانوا يعرفون الله جل وعلا أنه هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم يعبدون معه أصناما أخرى، ووضعوا حول الكعبة 360 صنم، وعندهم من أصنامهم الكبرى اللات والعزة ومنات، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما يقول بعض أهل هذا الزمن: نحن نذهب إلى ضريح السيد فلان من أجل أن يشفع لنا عند الله. فهذا العمل هو الشرك الأكبر، وهذا صاحبه لا يستحق أن يوصف بأنه مسلم ولو كان يصلي ويزكي ويصوم، لأنه مشرك فلم يحقق لا إله إلا الله. لأن الذي يعبد السيد فلان كأنه يقول أن هناك إله غير الله، وهذا نفي للتوحيد واعتقاد بتعدد الآلهة، وهذا هو ما يناقض لا إله إلا الله. هذا الصيف من الناس الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا مأواهم النار، مأواهم يعني مقرهم ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة هو النار. هذه النار هل هي مكان طيب؟ يقول جل وعلا: وبئس مثوى الظالمين، بئس للذنب، تقبيح لهذا المأوى وذم لهذا المأوى الذي هو مثوى يبيت ويستقر به الظلمة. ومن أعظم الظلم أن تعبد غير الله وأنت تعلم أن الله هو الذي خلقك وحده. ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم، لأنك أنكرت فضل المتفضل وإنعام المنعم وذهبت تتعبد لغيره الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ألغيته وذهبت إلى واحد مخلوق مثلك وصرت تتعبد له. هذا هو غاية الظلم وهو القمة في الظلم، فأنت بهذا من الظلمة، لأنك أنكرت أعظم نعمة وقعت لك بعبادتك لغير ربك جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر لعذر ولم يدرك إلا عند إقامة صلاة العصر مع الجماعة، فهل يدخل معهم بنية العصر أم الظهر؟ نقول: بل يصلي الظهر أولا، يدخل معهم بنية الظهر، لأنه يجب ترتيب الصلوات الحاضرة والفائتة، فلا يصلي العصر قبل الظهر، وإنما يجب عليه أن يصلي الظهر أولا. اللهم إلا إذا كان الإنسان خشي خروج وقت صلاة العصر، كما لو أنه لم يبقى على غروب الشمس إلا مقدار ما يؤدي إحدى الصلاتين، بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي الظهر ثم العصر، وإنما يستطيع أن يصلي واحدة منهما، ففي هذه الحال يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر لئلا تفوته صلاتان. أما إذا كان عنده متسع من الوقت كما جاء في سؤال السائل، فإنه إذا أدرك جماعة يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر، ثم إذا سلموا من صلاة العصر يكون هو قد صلى معهم الظهر، يقوم ويصلي العصر لنفسه أو مع جماعة أخرى تأتي. هذا يقول: هل تجوز قراءة القرآن عند قبور المسلمين؟ قبور المسلمين ليست محلا للجلوس عندها ولا للقراءة. المقابر إذا زارها الإنسان فإنه يزورها ولا يجلس عندها، وإنما يسلم على أصحابها ويغادر، يسلم بالطريقة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما أن يجلس عندها فهذا ممنوع، أو أن يقرأ القرآن عندها فهذا أيضا ممنوع. فالعكوف عند القبور والجلوس عندها هذا من البدع التي ابتدعها بعض أهل الضلال واتبعهم الجهلة. والإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن يقرأه في منزله، أو يقرأه في بيت الله، أو يقرأه في أي مكان. أما المقابر فليست محلا لقراءة القرآن. مجاعد الإنسان الإنسان إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فلا يتنفل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ليس لأحد أن يتنفل براتبة ولا غيرها. وربما أشكل على السائل أنه يريد أو أنه يسمع أن تحية البيت الطواف، فيقول هل يطوف الناس يصلون؟ نقول لا، بل إنه لو كان يطوف وأقيمة الصلاة يتوقف عن الطواف ويصلي مع الناس ثم يكمل بعد الصلاة. فإذا كنت داخلا والصلاة أقيمت فإنك تصلي مع الناس، وإذا أردت أن تطوف فإنك تطوف بعد الصلاة، وهذا الطواف ليس تحية للمسجد وإنما هو نافلة. والإنسان إذا دخل المسجد في وقت متسع فهو مخير، إن شاء أن يطوف أو إن شاء أن يصلي ركعتين تحية للمسجد ويجلس. هذا السائل يسأل يقول هل يوجد ما يسمى بصلاة التسابيح؟ هل هي بدعة أم سنة؟ وكيف تؤدى؟ لم يصح شيء في صلاة التسابيح، والصحيح أنها ليست من السنن ولا من الأعمال المطلوب من الإنسان فعلها، وعلى الإنسان أن يجتهد في أداء الصلوات المشروعة الثابتة، المحافظة على الفرائض، والاجتهاد في تحصيل النوافل وأهمها الوتر والرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وكذلك سنة الضحى، وعنده من النوافل المطلقة ما شاء من ارتفاع الشمس إلى قبيل أذان الظهر، لا قبيل الزوال، وبعد الظهر وبعد المغرب، ومن الليل يصلي ما شاء، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأقلها ركعة، وليس هناك حد لأكثرها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، لكنه أتاح لأمته أن تصلي في الليل ما شاءت مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أيضا هذا السائل يسأل يقول ما حكم الذهب الذي تتزين به المرأة هل عليه زكاة وكيف تحسب؟ نقول إذا كان أقل من نصاب فهذا لا زكاة فيه بلا خلاف، وهو ما يقارب 85 جرام. أما إذا كان نصابا فبعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه، وهذا عليه جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة استدلالا بحديث المسكتين وقول صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاتهما؟ أترضين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأخذوا من هذا أن الحلي الذي يستعمل يزكى إذا كان نصابا. فإذا أن المرأة أرادت أن تحتاط فإنها تزكي إذا كان نصابا، يعني يبلغ 85 جرام وحال عليه الحول، فعند تمام السنة تقدر قيمته وتخرج من القيمة ربع العشر، أي عن 1025 ريال، وعن 10250 ريال. هذا سائل يسأل يقول: أنا أعلم جيدا ما ذكرته عن الأضرحة في بلادنا، ولكني أقوم بكساء هذا الضريح بالقماش، فما الحكم؟ نقول: هذا العمل محرم. النبي صلى الله عليه وسلم منع من تجسيس الأضرحة ومن اتخاذ المساجد عليها والسرج إيقادها بالأنوار وكذلك وضع الأستار عليها، أعظم من ذلك وأكثر للابتلاء بها وتعلق الجهال بها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني القبر المرتفع لا بد أن تسويه بالأرض، ويكون ارتفاعه مقدار شبر، ويكون مسنم كسنم البعير بحيث أنه يعرف أن هذا قبر لا يطأه الناس، ولا يكون مرتفعا، ولا يبنى عليه جدار، ولا يوضع عليه قباب، ولا يوضع عليه أستار، ولا يوضع عليه شموع وسرج ولمبات ونحو ذلك. كل هذا من الأمور الممنوعة المحرمة.
عندي بيت حوالي 23 ساكن، والثاني أرض واطية من جاي يرمي فيها زبالة، وكل ما زاد زبالة أنا أجي كيلة بالكيول والكلابات وأكلها على الحافلة، كل سنة أقصد عليها مبلغ فيها سنة آخر وضعت يدي عليها وكنت أحوطها أو يقول لي مجنة، وأنا لي 23 24 25 بان هناك، ولا تفتح هذا الوقت ولا يكبر ولا يحدث.
أعد السؤال مرة ثانية.
عندي بيت لي 23 أو 25 سنة ساكن، قدامي أرض فاضية يرموا فيها القمايل،
يؤذوك الناس فيها
أذية،
نعم،
صارت عني حتى تكشف القمامة عن السكن،
نعم،
الذي جازي يطلع من الزبالة تشوف ما في جوة البيت، وأنا كل سنة أخطر عليها المبلغ الفلاني وأزكن على هذا الحارة لا أحد يرميه. الله يرضى عليكم وعيان البلد عيان القرية ما في غيره. آخر وضعت يدي عليها ورحت للبلدية وعدلنا تسريح لتحويشها لي، فقاموا يشتكون يقولوا مجنة.
هي غير مملوكة لأحد؟
غير مملوكة لأحد،
ما لحد فيها شيء؟
ما أحد له.
وأحييتها؟
أحييتها أنا
إن شاء الله. من أحيى أرضا ميتة فهي لك.
طيب يقول مجنة، يقول لي مقبرة.
مقبرة؟
قالوا لي مقبرة. كيف ترمي الزبالة؟
كيف كانوا يرموا فيها النفايات وهي مقبرة؟
ها؟ كيف؟
هل في شهود يشهدون بأنها مقبرة؟
ما في إلا الأذية.
على كل حال هذه المسألة أقول ينظر فيها من قبل والي المكان اللي أنت فيه وهو اللي يتابع هذه القضية.
أنا ساكن في المكان.
على كل حال
أقول ما في أحد.
على كل حال مثل هذه القضايا ينظر فيها القاضي الموجود عندكم في القرية يبت فيها.
أتمن بعد البلدية هي.
على كل حال إذا كان فيها شبهة أن فيها قبر فالقبر يستحقها ولا حق لأحد أن يتملكها. إذا صح أن فيها مقابر ومدفون فيها ناس فلا يجوز لأحد أن يتملكها.
يجوز يرموا عليها قمامة؟
لا ما يجوز.
يرموا عليها قرنين وبلاوي.
تفضل. هذا يسأل يقول هل الإنسان يأتي بالنافلة أو الراتبة البعدية بعد الفريضة مباشرة قبل التسبيح؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل صلاة بصلاة، المعنى أن نفرق بين الصلاة وما بعدها من صلاة أخرى بذكر أو قيام. فإذا أنك فرقت بين الفريضة والنافلة بذكر أو انتقال أو قيام ونحو ذلك صح ذلك لا شيء عليه. المهم أن لا يكون شبيه بمن يصل الصلاة بالصلاة ثم تتابع التسبيح إذا كنت مستعجل وأنت في طريقك، كما ذكر السائل في سؤاله أنه يريد أن يخرج من المسجد سريعا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.